بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. آغا بزرق في مقابل الوالد يقال للجد أن هذا اللقب ينفرد به جد الإنسان عادة. الغريب أن هذا اللقب وهو لقب السيد الكبير قد أطلق على هذا الشخص منذ صغره، يعني منذ كان طفلا، واسمه محمد محسن. منذ كان طفلا كان يقال له أغا بزرق، وهو خلاف الاصطلاح، يعني أغا بزرق يطلق على السيد الكبير الجد، وأما واحد طفل صغير مثلا عمر سنتين ثلاث سنوات لا يقال له، لكن هذا كان ينفرد بهذا اللقب تفاؤلا بأن يكون من أولئك الأعلام وأولئك الكبار وأصحاب الشخصيات. والده كان من العلماء، وكان ممن كتب حول ثورة التبغ التي قادها الميرزا الشيرازي الكبير ضد البريطانيين، له كتاب، والده له كتاب في هذا الصدد. هذا العالم الكبير والمحقق المتتبع الماهر كما عبر عنه غير واحد من الأعلام، أو شيخ المحققين كما قال فيه آخرون، أو عبقرية التاريخ كما قال فيه ثالث، يستحق بالفعل هذه الألقاب بجدارة وبكفاءة. من أهم ما كتب بعد أن درس على أعلام الطائفة كالآخند الخراساني والسيد اليزدي وميرزا محمد تقي الشيرازي وميرزا حسين الخليلي، وأستاذه في الحديث والروايات النوري الطبرسي اللي يسمى خاتمة المحدثين، بعد ما أخذ العلم بكفاءة، اختص بالذات بالآخند، وأخذ على يديه علما كبيرا، وكان يعد من أفاضل تلامذته، وأيضا كان ممن شارك في الحركة الدستورية التي تحدثنا عنها في وقت سابق، والتي قادها العلماء في أول الأمر قبل أن يسرقها العلمانيون والمتغربون في آخر الأمر. كان من أركان حركة المشروطة أو حركة الدستور التي قادها الآخند أستاذه. بعد ما طوى كل هالمقدمات والعلوم والمعارف، انشغل بتأليف كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وهذا أهم كتبه على الإطلاق. بالرغم من أن عنده كتب كثيرة قد نتعرض إليها بعد قليل، لكن أهم كتبه كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة. كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة عبارة عن دليل يرشد الباحث إلى ما كتبه شيعة أهل البيت في مختلف الفنون مرتبا على الحروف الأبجدية. يعني أنت مثلا تريد كتابا في الإمامة فتروح تراجع بحسب الحروف الأبجدية في فصل الإمامة، أو بالفارسية إمامات. طيب، فهناك سوف تجد مئات الكتب الموجودة في مختلف الأماكن والمكتبات مع تعريف للكاتب وتحقيق تاريخي إذا احتاج، وأيضا تعريف للكتاب وفصوله ومنهجه في ذلك. تريد كتب حول التوحيد، تريد كتب حول سيرة الأئمة، تريد كتب حول دواوين الشعر، ما أنتجه شيعة أهل البيت عليهم السلام من كتب في مختلف المجالات باللغة العربية والفارسية وغيرها من العناوين الموجودة في هذا الكتاب. كم تتوقع مثلا أنه تعرض وتتبع إلى عدد كتب؟ تتبع قريب من 40,000 عنوان كتاب ورسالة وتصنيف ومجلد موزعة في مختلف أنحاء العالم ومكتباتها. يعني نظر إلى مكتبات سوريا ومصر وفلسطين والحجاز والعراق وإيران والهند وباكستان، وتتبعها حتى يعثر من خلال فهارسها أو الحضور المباشر أو مراجعة التراجم لكي يتعرف على تأليفات شيعة أهل البيت. ما هو الداعي إلى ذلك؟ ما هو الداعي إلى مثل هذا العمل؟ الداعي إلى هذا العمل أن شيعة أهل البيت عليهم السلام عندهم إنتاج كثير، ولكن عندهم تسويق ضعيف. يعني إلى الآن هذا الشيء موجود، شايف بعض المصانع إنتاجها إنتاج ممتاز، ولكن قسم التسويق والإعلان فيها ضعيف، ولذلك لا ينتشر منتوجها بشكل جيد. بينما قد تجد مصنعا آخر إنتاجه ضعيف، كيفيته غير حسنة، ولكن الإعلام والتسويق لهذا الإنتاج يكون كبيرا. شيعة أهل البيت في تاريخهم كان عندهم هذه الحالة، عندهم إنتاج رائع ولكن عندهم عرض غير حسن، عندهم تسويق ضعيف، عندهم إعلام غير واصل إلى الآخرين. ولذلك تجد أن قدر شيعة أهل البيت، إنتاج شيعة أهل البيت الثقافي والفكري والعلمي غير معروف. إذا أضيف إلى ذلك أيضا الحالة الطائفية اللي هي موجودة عند قسم من المؤلفين، واللي ما يريد أن ينسب العلم إلى أتباع أهل البيت، يزيد هذا الطين بالله. طيب، واحد من الكتاب اسمه حاج خليفة الكاتب مصطفى الكلبي، وهو كاتب غير شيعي، ألف كتابا اسمه كشف الظنون. هذا عبارة عن فهرس للإنتاج الإسلامي للعلوم، يعني ما أنتجه المسلمون من الكتب في مختلف الفنون العلمية كتبه هذا الكاتب غير الإمامي في كتابه كشف الظنون. وعند فكرة يقول أن الشيعة ليس لديهم كتب ولا مصنفات ولذلك لا يستطيع أخلافهم أن يستفيدوا من أسلافهم، ولهذا فهم عيال على غيرهم ويتكففون ويتسولون من موائد غيرهم. يقول الشيعة ما عندهم كتب، ما عندهم تأليفات، ما عندهم تصنيفات، ما عندهم علوم مكتوبة، ولذلك من يأتي من الشيعة فيما بعد هؤلاء لابد أن يأخذوا من علوم الآخرين، من علوم بقية المذاهب، وإلا هم ما عندهم علم في شيء. طيب زين، يا أيها الكاتب، لما أنت تمر مثلا على كتاب مثل كتاب تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى، على كتاب مثل العدة في أصول الذريعة في أصول الفقه للشريف المرتضى، مجمع البيان للطبرسي، ماذا تصنع؟ يكتب وهؤلاء من الشافعية. شريف المرتضى في رأيه من الشافعية، الطبرسي من الشافعية، فلان عالم من الشافعية، وهكذا كل شيعي عنده هو من الشافعية. طيب اللي صار ماذا؟ أن هذه الفكرة الخاطئة غير الصحيحة بعثت المحقق الطهراني أعلى الله مقامه إلى شيء، وهو أن يقوم برد عملي على هذا الكتاب وإيجابي. أكو طريقتان في الرد. أنت تسمع مثلا واحد يقول الشيعة ما عندهم شيء، تهاجمه، الله يفعل بي كذا، والله يسوي بي كذا، والله يلعنه، وهذا حاقد، و طيب قسم من الناس هكذا يكتفون، وقسم آخر لا، يرد ردا إيجابيا وعمليا. ذاك شيء يقول الشيعة ما عندهم تصنيفات ولا تأليفات ولا كتب ولا علوم مدونة، فما الذي يصنع هذا العالم؟ ذهب وصارت عند فكرة أن يصنع فهرسا لكتب الشيعة التي كتبت من صدر الإسلام وإلى زمانه هو، فجمع في 26 مجلد، لاحظ شلون، في 26 مجلد من الكتب جمع ما يقارب من 40,000 عنوان ورسالة وكتاب. طيب فيها تحقيقات تاريخية، فيها تحقيقات رجالية، فيها تحقيقات جغرافية، في كل كتاب يجيب هذا الكتاب، يجيب اسمه، يجيب اسم المؤلف، يجيب فهرسة عامة لمحتوى عليه هذا الكتاب، وين موجود هذا الكتاب إذا أحد أراد أن يحصله، وإذا أكو بحث تاريخي في انتساب الكتاب لمؤلفه أو في قضية ترتبط به يبحثها بحثا تاريخيا دقيقا ومستوعبا، إلى درجة أن بعض أعظم علمائنا مثل سيد الخوي على الله مقامه وهو الرجالي والخبير يعتمد كلام المحقق الطهراني كأنه فصل الخطاب، ويستشهد به لما يريد يحقق حال واحد من الرجال، يقول وقد أفاد ذلك العلامة المتتبع الماهر أغب زرق الطهراني في كتابه، وكأنما هذا بعد خلاص ما دام قال هذا الكلام المحقق الطهراني خلاص ما يرد عليه أي إشكال لشدة تتبعه وتحقيقه. فإذا هذا الكتاب كان ردا عمليا إيجابيا على ما قاله أحد الكتاب غير المنصفين من غير الإمامية، من أن الشيعة لا يوجد لديهم تصنيفات ولا تأليفات ولا كتب. أضاف دافع آخر من الدوافع أن أحد الكتاب المسيحيين واسمه جورج زيدان، معروف عنده روايات تاريخ الإسلام، أديب هو في الأساس، وعنده كتاب تاريخ الأدب العربي، في كتاب تاريخ الأدب العربي لما يتعرض إلى الشعراء والأدباء يشير إلى أن الشيعة ما عندهم شعر ولا شعراء ولا أدب وما عندهم تصنيفات يعتمد عليها، فهذا شكل دافع إضافي للمحقق الطهراني لكي يبحث في المسألة. ويقولون على أثر هذا توافق ثلاثة من العلماء. أنا هذا أبين ليش، حتى أشير إلى أنه ينبغي أن يكون إلنا إحنا موقف إيجابي من مثل هالأشياء. افترض واحد تهجم على أن الشيعة كذا وكذا، خلنا أرد عليه رد إيجابي، أروح أسوي فضائية، أرد عليه رد إيجابي، إذا أنا من أهل المال أفكر أنه أنشر 100,000 كتاب في عقائد الشيعة وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام. إذا أنا أريد أرد عليه رد إيجابي أتكفل وأضمن مثلا عدد من طلاب العلم اللي يتخصصون في نشر العقيدة والتبليغ لها وهكذا. أما ما يصنعه بعض الناس من أنه واحد قال حكاية أنا ألعنه وأسبه وأبرد قلبي خلاص انتهى الموضوع، طيب خل أحاول إذا أنا من أهل العلم خل أكتب كتاب يرد على فكرته، أنا من أهل المال خل أدعم واحد ممن يقوم بهذا العمل. ثلاثة من علماء الشيعة لما شافوا هذا جرج زيدان كتب هذا الكلام في كتابه تاريخ الأدب العربي، أن الشيعة ما عندهم أدباء وما عندهم شعراء في تاريخهم، وأنه أساسا مصنفات ومؤلفات اللي يمكن أن يعتمد عليها مقعدهم. فقام السيد حسن الصدر أعلى الله مقامه أحد كبار علمائنا وألف كتابا باسم تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام، راح واتبع العلوم المختلفة، علم التفسير، علم القراءات في القرآن، علم التجويد، علم الأصول، علم الفقه، الرجال، الدراية، اللغة العربية، غير ذلك من العلوم، وبدأ يتحدث عن أن أول من كتب في هذه العلوم هم علماء ينتمون إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وجاب تراجم هؤلاء. أول من كتب في اللغة العربية مثلا أبو الأسود الدؤلي، أول من كتب في القرآن أبان بن تغلب، أول من كتب في الفقه فلان وهكذا. وبعد ذلك يأتي بحسب الطبقات كتاب قيم اسمه تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام، هذا رد عملي على ذلك الكلام. إجا أحد العلماء الآخرين شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، رجع قسم من الناس إليه في زمان السيد الحكيم وهو من تلامذة السيد اليزدي على الله مقامهما، وهو مجتهد من المجتهدين العظام، وفوق ذلك هو أديب من الأدباء الدرجة الأولى وشاعر مجيد، فطالع هذا كتاب تاريخ الأدب العربي وكتب ردا عليه باسم الردود والنقود. أول شيء تحدث في هذا الكاتب قال له عمي أنت كاتب في تاريخ الأدب العربي ولكن كل كتابك مشحون بالأخطاء والاشتباهات التاريخية في المجال اللي أنت كتبت فيه، فكتب مجلدين يبين فيهما اشتباهات وأخطاء جرج زيدان في كتابه تاريخ الأدب العربي، ثم ثنى بذلك قال عمي الشيعة هم الشعراء، إذا أنت تريد شعر هذا أبو الطيب المتنبي الفارس الذي لا يشق له غبار محسوب على الشيعة، أبو تمام الطائي أستاذ الشعراء هذا شاعر ممن يحسب على شيعة أهل البيت، دعبل الخزاعي فلان فلان، وبدأ يستعرض إليه. فكان هذا الكتاب الآخر ردا على كلام جرج زيدان الذي قاله في تاريخ الأدب العربي،
وكان هذا سببا إضافيا لكي يؤلف الأغا بزرق الطهراني هذا الكتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة. يعني اجتمع سببان في حياة المحقق الطهراني لكي يؤلف هذا الكتاب القيم. أغا بزرق الطهراني ألف كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب، منها كتاب غير ذريعة إلى تصانيف الشيعة، كتاب طبقات أعلام الشيعة في 10 مجلدات، ومنها عدد آخر من الكتب المبتكرة مثل الرد اللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف. طيب هذا كتاب فيه قضية أنا أشير إليها الآن، لأنه الآن مطروحة كثير على الإنترنت وعلى الفضائيات. أستاذ هذا العالم هو المحدث النوري الطبرسي، على الله مقامه، المحدث النوري الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل الذي يسمى خاتمة المحدثين، هذا اتهم بأنه يقول بأن في القرآن الكريم نقيصة، وبالتالي فإن فيه تحريفا، وهذا طبعا يخالف رأي جملة علماء الإمامية، وهذا قول غريب بالفعل، يعني قول غريب، لأن رأي عامة علماء الإمامية هو أن هذا الكتاب هو المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب المحقق الطهراني تلميذ النوري الطبرسي يقول أن هذا ليس رأي النوري الطبرسي، وإنما كان في صدد جمع الروايات التي قد يستفاد من ظاهرها وجود النقيصة في الكتاب، ثم يشرع في الرد عليها وفي نقدها. طيب ولم يكمل الكتاب، فجاء قسم من الجماعة وطبعه على هذه الحالة، يعني مثل أن واحد قال لا إله ولم يكمل إلى الله، أنت إجيت وأخذت لا إله عنه ونسبت إليه الكفر. واحد إجى استعرض الروايات التي قد يظهر منها وجود التحريف لكي يبدأ في الرد عليها وفي نقدها، فلما انطبعت هذه من غير الرد صارت هذه النسبة إليه، مع أنه لا يقول هذا الكلام، وهو ألف الكتاب في صدد نفي هذا الكلام عن أستاذه النور الطبرسي على الله مقامهما. على أي حال، سواء يعني قبل من النور الطبرسي هذا الكلام أو لم يقبل، بالتالي الرأي العام عند شيعة أهل البيت وعلمائهم أن هذا القرآن الموجود بين الدفتين هو الذي نزل على رسول الله محمد. من غير زيادة ولا نقيصة فيه، وهذا قرروه في كل كتاباتهم وحديثهم، وهذا الكتاب الذي ألفه لأجل هذه الغاية. بلغت كتب حوالي 33 كتاب. حتى هذا الكتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة لم يسلم أيضا من المشاكل التي تصنعها عادة الحالات الطائفية، مع أنه مو كتاب سياسي ولا هو كتاب مثلا في هجوم على الطرف الآخر، ويعني أي مبرر ولو ظاهري يتمسك به الأشخاص في منعه ماكو إلا الحالة الطائفية. نذكرنا في بعض الأماكن أن البريطانيين جاءوا فيما بعد ثورة 20 بالحكومات الملكية، وتعاون البريطانيون مع الملكيين في العراق لضرب الشيعة وإقصائهم وتجريدهم من حقوقهم، واستمر هذا طيلة أكثر العهد الملكي. طيب، تحدثنا احنا في بعض الأماكن عن هذا الموضوع. الذي حصل في نفس تلك الفترة أيام الحكومة الملكية في العراق مع بداية المحقق الطهراني بإنجاز 3 أجزاء من كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أراد أن يطبعه، طبعا في البداية ما عنده أموال حتى يطبع، الله ساق إليه أحد التجار وعرض عليه المحقق الطهراني، قال له إحنا عندنا هذا الشيء ونريد أن نطبعه، لا يصير حسب التعبير مغسل عليه الكفن ويضمن الجنة. أحيانا ترى بعض العلماء يصير هالشكل، هم هو لازم يتلف عمره في التحضير والكتابة ويطبع الكتاب ويخسر عليه، وبعدين هو لازم يروح يوزع هنا وهناك. طيب، فمغسل عليه الكفن ويضمن الجنة. يا بل الصحيح هو التوزيع، هذا العالم عنده فكر وعنده علم، مطلوب منه هذا الجانب، هذا التاجر عنده مال، مطلوب منه أن يقدم المال، ذاك الإنسان قادر على التوزيع والدعاية والإعلام، مطلوب منه دعاية وإعلام، وهكذا حتى يتقسم العمل. ساق الله له أحد التجار من إيران واقتنع بفكرة الكتاب، فأعطاه مبلغا يكفي لشراء مطبعة لطباعة هذا الكتاب، حتى لا كل مرة نحتاج لها الكتاب تعلم تبرعات ويا الله من مال الله على طريقة مجتمعاتنا هنا. طيب، كأنما تجمع إلى فقير طايح للسوق. فأعطاه مبلغا من المال يكفي لشراء مطبعة تكفي لطباعة هذا الكتاب. بالفعل انتقل هذا العالم، وكان قد اختار سامراء آخر شيء للتفرغ للكتابة، فانتقل مع أهله من سامراء إلى النجف، وفي النجف اشترى مطبعة لطباعة الكتاب، أراد أن يطبعه، جاه أمر من وزارة المعارف في ذلك الوقت، ما كان وزارة إعلام، يسموها وزارة المعارف العراقية، أنه أنت ما لك حق أن تطبع. ليش؟ قالوا لأنك أنت إنسان إيراني وتملك المطبعة لا يمكن إلا لشخص عراقي. طيب، أنت شخص إيراني ما يخالف. فذهب وأعطاها لشخص عراقي من أهل العلم، قال هي مو مالته وإنما لأجل الإسلام، ما يريد يتاجر فيها، فجعلها في عهدة شخص عراقي وسجلها باسمه، وعين عليها أيضا ناس يعملون من العراقيين، حتى هاي الحجة بعد تروح والحق العيار لباب بيته. طيب، انطبع الكتاب في هالأثناء باعتبار استوفت شروطه، أصدرت وزارة المعارف فيما بعد قرار بأن لا يباع منه ولا نسخة. ليش يا أبي؟ قالوا، شوف هذه الحجة أحيانا يعني بعض الحجج مضحكة، قالوا لأن اسم المؤلف اسم إيراني فإذا لا يمكن أن يباع، كأنه مثلا لازم يخلي اسمه مثلا تندل بن نخلة على سبيل المثال، بالتالي المؤلف يخلي اسمه سواء كان اسمه جورج أو عبد الله، بيخلي اسمه، ما بيخلي اسم غيره. أنت الآن إذا تريد تطبع كتاب واحد أمريكي، بتخلي مثلا صخر بن كندل على سبيل المثال، لازم تخلي اسمه الأصلي، وما يضر أنه هذا اسمه أجنبي أو اسمه عربي، لكن قالوا له لأن اسم المؤلف إيراني فإذا لا يمكن أن يوزع هذا الكتاب في داخل العراق، وبالتالي منع الكتاب. المحقق الطهراني على الله مقامه استأذن من دافع المال للمطبعة أنه هذه المطبعة الآن ما تفيدنا، فهل تأذن إلنا أن نبيعها ونطبع الكتاب بثمنها خارجنا، نطبعه في خارج البلد في إيران، في المهم أن الكتاب يصدر لكي يصل إلى من يطلبه من أهل العلم والمعرفة. وبالفعل هكذا كان، باع المطبعة لكي يشتري لكي يطبع بثمنها أجزاء الكتاب طباعا واحدة بعد الأخرى. يعني مو الأصل فقط أن كتب الشيعة صودرت وطوردت ومنعت وماشي، لا، حتى هذا الكتاب اللي يؤرخ المكتبة الشيعية ويفهرسها ويشير إليها، هذا أيضا لم يسلم من المتأخرين من الطائفيين، كما لم يسلم تراث الشيعة من الطائفيين المتقدمين. لكن ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، بالتالي هذا الرجل مع كل المشاكل التي كانت تعتريه، فقد في هالأثناء زوجته وفقد ابنه الشاب وفقد وصار عنده عدد من الأمراض، ولكن كل هذا لم يردعه عن العمل، والعمل الجاد، العمل الجاد بهالمستوى اللي مثل صاحب أعيان الشيعة السيد محسن الأمين العاملي، هذا الرجل اللي ألف كتاب أعيان الشيعة في 45 مجلد يعجب من دأب أغا بزرق الطهراني المحقق الطهراني، يقول أنا كان عندي حاجة في مكتبة شيخ العراقين في البصرة، فرحت إلى ذلك المكان إلى المكتبة في تحضير مصادر لكتابه أعيان الشيعة. فيقول لما رحت هناك قلت إلى أمين المكتبة والمشرف عليها أنا أريد المكتبة هادئة وما فيها أحد، وما أريد أحد يزاحمني، ولا تخبر أحد أن فلان موجود، لا تخبر أحد من الطلبة والعلماء، واحد رايح واحد جاي، السلام عليكم صبحكم ومساكم وضيع وقتي، ما أريد أحد يدري عني، وأنا لذلك أريد أبات وأجلس في هالمكتبة هذه إلى أن أخلص شغلي مدة أسبوع أنصرف. قال ما يخالف بس بشرط واحد، وهو أن يكون طعامك الغداء والعشاء والريوق حسب التعبير علي أنا أهيئه، حسب التعبير يقول أنا جت جابها الله، أنا كنت شايل هم السالفة أنه الآن شلون أدبر حالي. فقلت جزاك الله خير، ما عندي مانع في هذه الجهة. فيقول بدأت في الليالي الأولى بالذات في الليل المكتبة تكون فارغة، أشتغل مكتبة ضخمة جدا أشتغل فيها. اليوم الثالث أو الرابع قال لي هذا أمين المكتبة، قال لي الليلة رح يجين واحد أيضا من الباحثين عنده شغل في المكتبة فيناسب أن تتعرف عليه. قلت له منو؟ فقال اسمه أغا بزرق الطهراني. يقول أنا سامع عنه بس ما عندي معرفة قريبة لي، وإن كان اثنيناتهم هم نفس الأساتذة، يعني هذا أستاذه الآخند وليزدي وذاك أيضا نفس الشيء، بس ما كان خلطة وعشرة، هذا من جبل عام لبنان وسكن دمشق، وهذا من طهران وسكن النجف وبعدين راح إلى الكاظم. فيقول لما إجا أنا قلت بالتالي لازم نتعرف عليه ونتبادل الحديث. فيقول بدأت أتحدث إياه وشوية بدأت ألمح إليه ببعض المسائل، أنا كنت أتصور أنه هذا يعني أحد الطلبة جاي يريد يألف بعض الكتب في مستوى بسيط. يقول شفت أن هذا لما أناقش في الفلسفة رجل فيلسوف من الدرجة الأولى، أناقشه في الاتجاه الآخر تماما اللي هو الأخبار والروايات اللي مضاد إلى قضية الفلسفة، أشوفه خبير بالرجال وبالروايات ومحدث من الطراز الأول، في الفقه فقيه، في الأصول رجل أصولي في القمة، شنو هذا؟ وأما إذا أجيت إلى التاريخ فهذا بحر لا ساحل له، شنو هذا الرجل؟ يقول مهم مضى علينا فترة من الوقت وإحنا نتناقش وهو يفيد بهذه المعلومات الكثيرة. هذا من يقول عنه؟ مثل سيد محسن الأمين العالم العاملي اللي يعتبر مفخرة للمذهب. يقول بعد ذلك انصرف كل واحد منا إلى المطالعة في برنامجه، إلى أن تجاوز نص الليل، يقول أنا شعرت بالتعب فرحت نمت في ناحية. بعد ساعتين ونص حانت ميمي، التفات، استيقظت هالشكل على غير العادة، شفته قاعد على قعدته وعلى نفس الكتب بدأب وبجدية يكتب ويلخص وكذا. الآن مر علي ساعتين ونص تقريبا، ما باقي عن الفجر لحدود ساعتين وهو لا يزال يشتغل. يقول رجعت نمت إلى الفجر، قمت لصلاة الفجر وإذا به على قعدته اللي فارقته عليها أول الليل وهو لا يزال يكتب وينقب ويحقق. وبالفعل كان في هذه الجهة مثلا من الأمثال العليا في الدأب والجلد والعمل الجاد رضوان الله تعالى عليه، إلى أن بلغ عمره 96 سنة وهو لا يزال يكتب ويحقق وينقب ويربي من بعده الطلبة. وعنده بعض الكتابات مبين فيه، مثلا في من أواخر ما كتب ترجمة العلامة البياضي العاملي، يقول وأنا أكتب هذه المقدمة، فلان طلب مني أن أكتب مقدمة للكتاب وأكتب ترجمة إلى المؤلف، أنا اعتذرت منه عدة مرات بس ما قبل اعتذاري، فكتبت له شيء مختصر مع رعشة اليد وضعف البدن ونحول الجسم، ولكن وكنت أتمنى لو كنت في زمان آخر لجسمي وبدني يطاوعني كما كان في زمان الشباب، ولكن إلى الآن التحقيق والتدقيق هو ألذ لذة عندنا إلى الآن. هالعمر 96 سنة، التحقيق والتدقيق والكتابة والقراءة هي اللذة الكبرى التي أنا أعيشها، ولكن بعد للعمر أحكامه، وكما قال الله عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق. طيب إلى ذاك الوقت تاريخ كتابة هذه 1389، يعني نفس السنة التي توفي فيها وهو لا يزال يكتب وينتج رحمة الله عليه. هذا مثل من الأمثلة على أن الإنسان بهمته، الإنسان بإرادته، الإنسان بنيته، الإنسان بطموحه مو ببدنه، البدن تابع، النية هي مثل المقود والبدن يتبع هذه النية، إذا كانت النية ضعيفة البدن أيضا يكون ضعيف وخائر، وإذا كانت النية عالية يستسهل الإنسان الصعاب وتقل في نظره الأمور المشكلة. انظروا إلى بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، بعضهم كانوا في المعركة يشدون على وسطهم شيئا حتى يوقف شوية ومع ذلك يقاتل الأعداء. ليش؟ لأن همتهم عالية، نيته نية كبيرة وثانية. مسلم ابن عوسجة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، بل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أصحاب الحسين في كربلاء. لما كان في كربلاء قد تجاوز 80. تدري شنو معنى تجاوز 80؟ الآن قد تلاحظ أن الواحد ابن 80 أحيانا ركوبه في السيارة هو صعب ومشكل. شلون هذا رح يركب على فرس ويأخذ إلى سيف ويقاتل ويضرب وينضرب ويجرح وينجرح؟ لكن هذه هي ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. لذلك الشباب هم أولى في هذه الجهة، الشباب اللي لا يزال بدنهم يطيعهم قوتهم حاضرة، لازم تكون نياتهم وطموحاتهم عالية حتى يصنعوا لأمتهم ولمذهبهم ودينهم ولوطنهم أشياء بمستوى وجودهم. ليكون الواحد ياخذ نفسه بالقليل وبالسهل ولا يسمع شيء. ذول الكبار في السن وهم قدموا هذا العطاء. مسلم بن عوسجة يأتي مع الحسين عليه السلام، يخرج من الكوفة، وكان أمين سر مسلم بن عقيل، أمين سره واللي يدخل الناس عليه ومتنفذ في حركة مسلم بن عقيل. فلما استشهد مسلم بن عقيل وجد له طريقا لكي يأتي إلى كربلاء، وبالفعل وصل إلى الإمام الحسين عليه السلام وشارك معه في كل حركاته، في الموعظة والخطابة والنصيحة كان ينصح الجيش الأموي، وفي القتال أيضا كان له دور كبير. كان قد جاء برحله وعياله إلى الحسين عليه السلام، ولما صارت المعركة وبدأ الأنصار يبرزون إلى القتال، كان مسلم بن عوسجة على كبر سنه، قالوا إنه كان قد عصب جبهته بعصابة حتى لا يسقط جفنه على عينه. شايف بعض كبار السن أحيانا يصير جفنه يغطي في بعض الحالات على أكثر عينه، فيحتاج أن يرفع، هذا من الكهولة والهرم، ولكن ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. برز إلى القوم وقاتل قتال الأبطال على كبر سنه، وقتل منهم عددا من الفرسان، إلى أن جاءه لعين ضربه برمح في ظهره فوقع صريعا على الأرض يخور في دمه. عادة الإنسان المطعون ما يموت في نفس الوقت، إذا احتز رأسه يموت في نفس الوقت، وأما المطعون فالغالب أنه يبقى إلى مدة تطول أو تقصر بحسب حجم الضربة وقوتها إلى أن ينزف وتسكن حواسه. لما صرع مسلم بضربة ذلك اللعين على ظهره برمح، جاءه الحسين عليه السلام، وكان من عادته إذا سقط على الرمضاء أحد أصحابه جاء إليه يؤبنه ويذكره بكلمات تجسد شخصيته، فجاء الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر، فرأى مسلم بن عوسج على الرمضاء والدم ينزف منه، فترحم عليه الحسين وقال له: رحمك الله يا مسلم، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في كل ليلة، رحمة الله عليك ورضوانه ومغفرته يا مسلم. هنا مسلم بن عوسج بدأ يحرك شفتيه، كأن حبيب بن مظاهر وهو أسدي، ومسلم بن عوسج أيضا أسدي، يعني أبناء عمومة، تصور أن عنده وصية باعتبار رحله أهله نساءه مع مخيم الحسين عليه السلام، يمكن يريد يوصي عليهم بوصية. فأدنى أذنه من فم مسلم وقال له: يا مسلم، لولا أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك. يعني إذا عندك وصية في شأن أهلك في شأن رحلك وصيني، وإن كان أنا لاحق بك بس أؤديها ما دمت على قيد الحياة. لولا أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. فأشار مسلم إلى الحسين بإصبعه المرتعش وقال: يا حبيب، أوصيك بهذا الغريب، قاتل دونه حتى تموت. يعني هذا وصية رسول الله، هذه أمانة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، انت حاول أن تساعده وأن تعينه وأن تحفظ غيبة النبي فيه. نصرك أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق شفيقا. أوصى ابن عوسجة حبيبا قال: قاتل دونه حتى الحمام تذوقا. ساعد الله قلب الحسين بعد هذه الصفوة الطاهرة، لسان حاله جفوف القدار. يا اصحابي، لو انكم احشمكم روحي توين، لو انكم تنهضون وتشوفوني لو انكم غريب وحايط العدوان العدوان بي بأبي من شروا لقاء حسين اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.